بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. يمكنكم استمعنا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا قد أقبلنا على عام هجري جديد، وما أسرع أن انقضى وانتهى من العمر. ولكن العام الهجري له صفاته وأهميته ومكانته ومميزاته، لأن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة من أعظم حوادث التاريخ. هجرته صلى الله عليه وسلم غيرت مجرى سير الأمم، فبهجرته واستقراره في المدينة تغير تاريخ العرب، بل تاريخ العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع نفر من أفراده، من أفراد المسلمين يسير، وبايعه هناك في المدينة يسير، لكن تغير كل شيء بعد ذلك. لذلك أرخ المسلمون تاريخ أمتهم بحادثة الهجرة. بداية كان هناك التحضير للهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب والأمم كافة بعد أن ذهبت رسالة الإسلام والتوحيد لمن سبق من الأنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. فإن الأنبياء جميعهم جميعهم رسالتهم واحدة، رسالة الإسلام والدعوة إلى لا إله إلا الله وعبادة الله وحده. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبد القوم غير الله واتخذوا آلهة غير الله، جاء ليقيم الحج عليهم حتى لا يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من نذير وما جاءنا من رسول ولم نعلم. فالله أرسله ليظهر الدين، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كما قال الله أيضا سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام وعبادة الله وحده، وبين الله ذلك أيضا بقوله إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دعاهم إلى الإسلام والتوحيد ولا إله إلا الله، لكن أسلم البعض وأبى البعض، ومن لم يسلم حارب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، وتأذى المسلمون كثيرا، بل منهم من مات ومنهم من قتل. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بعرب المدينة من الأوس والخزرج، وهم قد سمعوا ممن عندهم من الطوائف الذين عندهم كتاب سماوي أنه سيخرج نبي في آخر الزمان، وهذا النبي سيكون خاتم الأنبياء ووصفه كذا وكذا وكذا. فلما رأوا النبي، لما رأى الأوس والخزرج أهل المدينة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، علموا أنه هو بالأوصاف التي كانوا يسمعونها من بعض أهل الكتاب، فأسلموا وبايعوه، وتبين لهم أن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب. في العام التالي جاء من الأنصار بعد ذلك 12 رجلا بعد انتشار خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه مثل مصعب بن عمير، أمره أن يقرئهم القرآن في المدينة يعلمهم الإسلام، فبدأ الإسلام ينتشر في المدينة. وقال لذلك البراء بن العازب الأنصاري، قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 من المهاجرين. ثم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة رأى رؤيا، قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. ورؤيا الأنبياء حق، وحي من الله سبحانه وتعالى، وتحققت الرؤيا فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذي بدء أرسل من يعلمهم ويهيئ البيئة والمكان للهجرة، فأرسل مصعب بن عمير يعلمهم القرآن. وفي إرسال مصعب بن عمير إلى أهل المدينة دروس، من هذه الدروس أن يكون من يذهب للدعوة يكون عالما فقيها، وأيضا من الدروس مكانة القرآن العظيم وأنه جدير بالاهتمام، وأنه أول ما يعلم ويتعلم منه ويهتم به الإنسان إذا بلغ أو بدأ يميز. فبدأت البيعة العقبة الأولى، ثم كانت بيعة العقبة الثانية. الثانية لما قام المدينة مصعب يعلم الناس وأسلم الكثير، قال الذين أسلموا حتى متى ندع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطارد في جبال مكة ويخاف. فخرجوا في الحج، عام الحج، فلما وصلوا مكة وبعد ذلك في أيام التشريق وواسط التشريق التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على المنشط والمكره والسمع والطاعة. وممن كان بايع البراء بن عمرو، قال والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب والحلقة، وإلى غيرك إلى غير ذلك، فبايعهم. وكذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعتهم، فكانت هذه البيعة هي التمهيد إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم السعدان، سعد بن عبادة و وسيد الأوس، وكذلك أيضا سعد سيد الخزرج، حتى أبو سفيان رضي الله عنه سمع مناديا ينادي، أي وهو يسمع: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فيفكر هو من هو سعد بن بكر أم سعد بن هزيمة أم غيره. فلما كانت الليلة التالية والقابلة، القائل نفسه سمع يقول: فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف. أجيب إلى داعي الهدى، تمني على الله من الفردوس من تعارفي، فإن ثواب الله لطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. حين علم أن هذا والله، قال أبو سفيان: هذا والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. وبإسلام السعدين صار للإسلام والمسلمين مكانة في المدينة، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وبيعتهم كانت صدق. وهذا يدلك على شهامة العرب، وأنهم عندهم صدق في العهود والوفاء إذا صدقوا. إذا انضم مع ذلك الإسلام كانوا هم بلا شك أصحاب صدق وأصحاب أمانة وأصحاب شجاعة ونخوة. هذا ما نستفيد من البيعة الثانية. أيضا نستفيد إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الشجاع المخلص المؤمن التقي الصابر المحتسب لربه ولرسوله ولدينه ولأمته. فسعد بن عبادة وسعد بن معاذ أخلصاه وكانت لهما مكانة، ولذلك انتصر الإسلام بنصرهما وبدخول ما في الإسلام. طبعا إلى اليوم كل ما ترون من الخير في ميزان حسناتهما، لأنهما كانا سبب في هذه النصرة. بدأت الهجرة وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المهاجرون. هاجر عمر ومعه 20 من الصحابة، هاجرت أم سلمة كانت من الأوائل المهاجرات مع زوجها أبي سلمة وولدهما سلمة وكان صغيرا، ولكن صهار أبي سلمة أهل زوجته يعني قالوا له: أما نفسك فلا نستطيعها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ يعني أنت روح لكن ترك الزوجة، فوالله لا ندعها معك. فاضطر أن يهاجر أبو سلمة رضي الله عنه ويترك زوجه. ثم أتوا أهل أبو سلمة فقالوا: أيضا لا نترك لكم الولد، يعني لأن هذا ولدنا، أو ابن أبو سلمة يعني هو ولدنا باعتبار أنه ولد ولدنا. فاختلفوا على الولد وفرقوا بين الأم وولدها، فجلست تبكي فترة إلى أن أشفق عليها من أشفق، تبكي فراق الزوج وفراق الولد الابن. فرق لها أحد ذويها وأهلها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا: الحقي بزوجك إن شئتي. فأعطوها الولد فهاجرت إلى زوجها وحيدة ولم يكن معها أحد. لكن الله سهل لها، لقيت في الطريق عثمان بن طلحة، ولم يكن مسلما بعد، لكن كان في نخوة العرب وشهامة العرب، فرآها ورق لحالها، فتحركت في نفسه النخوة العربية وشهامة العروبة، فقرر أن يشيعها ويذهب بها إلى المدينة. وذهب بها وكان يغض بصره عنها، وحفظ لها كرامتها وعفتها ولم يعتدي عليها، حتى كان ينيخ لها الناقة ويبتعد. فأوصلها إلى المدينة، التقت بزوجها، ثم أكرمها الله بوفاة زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين. هكذا بعد المحن تأتي المنح، وبعد الابتلاء يأتي الصبر. ثم هاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وهو وحيد مطارد، صاحبه يصاحبه أبو بكر، حتى أتى المدينة وسلم ودخل في الغار طبعا، ثم نجا. وأول ما نزل المدينة أول شيء بدأ به، بدأ يبحث عن مكان يبني فيه مسجدا، فبنى مسجد قباء وبنى مسجد النبي اللي هو معروف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهكذا تبعه بعد ذلك من هاجر، فصارت الهجرة تاريخا يذكر وتاريخا عظيما، وله مكانته في قلوب الأمة، وفيه دروس وعبر كثيرة يعني لا يسع الوقت الآن لذكرها، لكن هذا ما تيسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام أمان وعام خير على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام أمان وأمان وخير وذهاب للوباء والداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله إن شاء الله عام بركة ويمن. الله تعالى
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أنا أبو جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
طيبين.
الله يبارك فيك.
الحمد لله، جزاك الله خير.
سؤال الأول، كيف يضع بني آدم مخافة الله أمام عينه وهو أسرته وجماعته، يكون مخافة حقيقية؟
نعم.
السؤال الثاني، يوم الجمعة يوم مبارك وجميل الحمد لله، ماذا يفعل الإنسان في خاصة في يوم الجمعة هو أسرته فيها؟ إن شاء الله يشفينا ويشفي جميع المسلمين من الكورونا هذا.
نعم.
الأعمال الطيبة اللي كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها في خاصة في يوم الجمعة من دعاوي والصلاة وكذا، الحمد لله رب.
جزاك الله خير بجراح، تسمع الرد من الشيخ.
السلام عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جفا الشيخ، سؤال أبو جراح يقول كيف يخاف المسلم من الله تعالى في السر والعلانية؟
يخافه بالتقوى، بأن يعلم أن الله يراه وأنه لا يغيب عن رؤية الله وبصر الله له، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين. فإذا كان يعلم خائنة الأعين يطلع ما في الصدور، فحينئذ ينبغي أن يراعي المسلم هذا الأمر، كما قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة شيء يسير، يعني نظرة خاطفة ينظرها الإنسان لما لا يجوز، فهي يعلمها. فالإنسان كل ما كان بينه وبين ربه فيها تقوى وخوف في السر أكثر من العلانية، كلما كان له مكانة وقدر، والله عز وجل يرفع قدره أكثر. فأخطر شيء أن تنتهك حرمات الله إذا خلى الإنسان بمحارم الله انتهكها. فالإنسان يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كالجبال، ومعه حسنات كثيرة، لكن يأتي وقد خلى بمحارم الله، أو إذا انتهكها خلى بمحارم الله، فحينئذ لا يستفيد شيئا. من هذا، فالذي يعظم الله هو الذي في سره يتقي الله ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله سبحانه وتعالى هو يراه في السر والعلن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد العزيز، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك.
إذا الوقت يسمح
تفضل تفضل.
الله يبارك. أول شيء عندي أنا ولدين صغار، واحد عمره تقريبا 3 سنين واحد 2 سنين، من أصلي يجون عندي فيلعبون تدري الصلاة، واحد يسأل ظهر جديد، فأنا أخليهم علشان يعني يكون أصلي ويتعلمون. واحد عمره 3 سنين واحد عمره، هل جائز هالشيء هذا أو مو جائز؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال، اسمع شيخ، الحلفان اليمين مثلا شخص يعني تبع على موضوع معين كتجارة أو شيء، فواحد يقول نخلي كلام رب العالمين بيننا نحلف عليه، طبعا في الكلام، هل الكلام هذا يثبت أن كأنه وضع إيده على القرآن وحلف، أو ما يعني ما يعني نفس الطريقة ولا يختلف؟
كيف كيف؟
مثلا في اثنين تبع على أنهم يدخلون في موضوع
تجارة،
تجارة معينة مو محددة يعني أي شيء، بس واحد قال نخلي مثلا كلام الله بيننا، اذا في الكلام طبعا ان ما حد يخون الثاني، واللي قال الكلام هو نفسه اللي خان، هل يعتبر ان الكلام اللي قاله في الاول ان نخلي كلام الله بيننا، هل يعني
هل هو قسم، هل هو حلف
واقع مثل القران او مش واقع، ان كان حلف او ما حلف؟
ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الاخير شوي بيطول، عندنا مثلا واحد توفت، مثلا واحدة توفت وسبب حادث السيارة، وسبب الحادث من أهلها يعني من درجة الأولى، عمها أو خالها يكون، وعندها أولاد أيتام، فهل يطلع يعني من قرب كل هدية على الوفاة، ومنو يؤمر بالدية، ومنو يعني هل أولادها كانوا أحداث كلهم، هل يطلع لهم دية يطلع لهم دية أو لا، ومنو يؤمر يعني مثلا أقبل الدية أو ما أقبلها، أولادها ولا زوجها ولا أبوها؟ جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أخ عبد العزيز، تسمع رضا الشيخ، حياك الله.
شكرا.
الله يسلمك. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي المشايخ شرب توفاني في بعشرة، هل يجوز صوم يوم الجمعة والسبت أو آخر السبت والأحد؟
إن شاء الله.
يعني في إذا صلنا الجمعة في الجمعة والسبت، أو أول آخر السبت ولا حد أفضل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. بغيت أسأل الشيخ، أنا عندي فلوس في بنك إسلامي.
نعم.
وسنوين أخذ أرباح وديعة، يعني قصدي وديعة مخدي، فهل الوديعة هاي عليها زكاة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك، تفضل أخ محمد.
سؤالي هو للشيخ جزاكم الله خير.
نعم.
بالنسبة لأبنائنا 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات وهكذا، يعني هل نحن ملزمون بتحفيظهم القرآن؟ وكلمة من الشيخ جزاه الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال بجراح، بالنسبة يقول ما أفضل الأعمال الصالحة في يوم الجمعة؟
الأعمال الصالحة قراءة القرآن من سورة الكهف مع الاختلاف في الحديث يعني صحته، وظهر الله أعلم أنه حسن أو صحيح، وكذلك قراءة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع، ولمن يعني يجد وقتا وهذا سهل إن شاء الله، هو ممكن في السيارة ورايح إلى المسجد وقادم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي نهارها. وكذلك إذا كان أيضا الغسل للذهاب للمسجد أن يغتسل، وكذلك التطيب ويتطيب عند الذهاب إلى المسجد لكي لا يشم منه رائحة كريهة، وكذلك أيضا يستاك السواك لكي لا يشم من فمه رائحة كريهة، وأيضا يلبس أجمل ما عنده وأحسن ما عنده من الملابس لكي يأتي إلى الصلاة وهو بثياب نظيفة، وكذلك الدعاء يوم الجمعة في ساعة إجابة، لا تمر هناك من جالس يدعو يطلب حاجة إلا واستجيبت الدعوة إن شاء الله دعوته. واختلف أهل العلم في ساعة الإجابة هذه، فصحيح والله أعلم أن الساعة هاي آخر ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة قبل غروب يعني الشمس بلحظات مثل نص ساعة 40 دقيقة، يجلس المسلم للدعاء ويدعو آخر ساعة كما جاء في الحديث، فالتمسوها في آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا هو الصحيح، أنها إن شاء الله في آخر ساعة يتفرغ المسلم، وقد كان السلف يتفرغون لهذه اللحظة، يتفرغون لمثل هذا يعني الدعاء، لأنهم لمسوا فيه الإجابة والفائدة، فعلا في فائدة كبيرة في هذه يعني الدعوة، ويجد إن شاء الله المسلم إجابة الدعاء، خاصة اللي في ضيق في كرب في هم، لما يدعو في آخر ساعة يجد عند الله الخير إن شاء الله. نعم،
جزاك الله خير فصيح، وأحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز فصيح يقول إن أولاده الصغار في الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة من العمر، يقول أنا أصلي في المنزل وهم يلعبون، وفي بعض الأحيان قد يعني يركبون على ظهري وأنا أصلي، هل فصيح يعني في شيء؟
حاول وقت الصلاة أنك أنت إن شاء الله تجد لك مكان تخلو به، مثلا إذا هم في الصالة حاول تصلي في الغرفة، أو كنت أو تصلي في المجلس أو أي غرفة أخرى، بحيث لا يشغلونك عن الصلاة. أما اللي يميز ويفهم فهذا تأمر بالصلاة، أو إذا كان فرض تأتي به ويصلي معك، أو إذا تصلي السنة تخلي يشوفك، لكن هذا للي يميز، للي يميز، لأن الذي لا يميز قد يؤذيك، فمن ثم يخرب عليك صلاتك، يخرب عليك صلاتك. فنشوف أن نشوف المكان تهيئ للصلاة، لأن الصلاة لابد ما يكون فيها أي شاغل يشغل المصلي، لابد يكون فيها فراغ، يعني فراغ القلب بمعنى فراغ الذهن، يعني ما في شيء يشغلك عن الصلاة. فحاول أنك أنت، لذلك العلماء قالوا لا يكون مثلا في قبلته ما يشغله مثلا من الزخرفة أو الصور، كذلك الفرش قالوا لا يكون فيما يشغله، ليش؟ حتى ما ينشغل عن الصلاة. فحاول تبتعد عنهم وقت الصلاة، اللي هم غير المميزين الذين لا يعني ما يعرفون أن هذه صلاة وكذا. وإذا ذهبت إلى يعني انفردت وخذت بالأسباب مع هذا وانت تصلي، قد يدخلون عليك فجأة، فهذا انت لا تلام عليه لأنك أخذت بالأسباب، حينئذ أخذت بالأسباب، فإن شاء الله ليس عليك إشكال، فحينئذ تتحملهم، يعني تنتبه لهم، لو حتى واحد على ظهرك ما تستعجل في الرفع من السجود لكي لا يقع من، ولو مر واحد منهم أمامك أنت تتخذ سترة، أهم شيء أنت تتخذ سترة، فإذا اتخذت سترة ومر أحد أمامك فلا صلاتك صحيحة إن شاء الله، ما عليك أي شيء إن شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات مرة، فأطال في السجود حتى خاف الصحابة أنه يعني صار شيء أو قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع من السجود قال ان ابني هذا ارتحلني، اقصد الحسن يعني او الحسين، هو ساجد اتى وانا جلس على ظهره. فعليه الصلاة والسلام وهو من احسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام انتظر حتى قام، حتى قام عليه الصلاة والسلام من على ظهره الحسن أو الحسين فرفع، وطبعا لم يضربه ولم يوبخه، هذه ها هنا القدوة. ليش؟ حتى ما يكره الصلاة وما يكره الأب، لما ممكن يعلمه وقت الصلاة مثلا لو يميز وقت الصلاة لا تأتي أو لا تأذيني أو لا تمر من أمامي ممكن، لكن إذا ما يميز لو تكلمت ما في فائدة. لكن الولد إذا ميز وصار يفهم الخطاب يعلم آداب الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ في هذه الحالة يعني الولد ولا ضرب ولا طرد كما تلاحظون. حينئذ نستفيد من هذا أن الطفل يراعى، لأنه لا يعرف ماذا يفهم، لا يفهم ماذا يفعل، لا يفهم ماذا يفعل، فيراعى كما راعى النبي صلى الله عليه وسلم حال حسن والحسين. فأنت الأطفال تتحملهم إن شاء الله وتحاول تأخذ بالأسباب وتعتزل لك زاوية في البيت بحيث تصلي بهدوء بسكينة، تترك مكان الأطفال ولعبهم وازدحامهم، تذهب في الغرفة والمجلس تصلي، ولو فاجئوك بالدخول فلا شيء عليك، حينئذ تتحملهم وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
ساك الله خير الشيخ. الأخ عبد العزيز أيضا يقول إذا يعني دخل في تجارة مع شخص فيقول يعني قلنا يعني كلام الله بيننا لا أحد يخون الثاني، ثم يقول هذا الشخص يعني الذي قال هذا الكلام هو الذي يعني خان في التجارة، هل يعتبر هذا من القسم والحلف؟
الصيغة ليست صريحة في القسم وفي اليمين، إنما هاي من ألفاظ الكناية، قد يراد بها الوفاء بالعهد، وقد يراد بها اليمين، وقد يراد بها اليمين. فإن نوى اليمين فهذه يمين، حينئذ على الطرف الآخر أن يعرف أنه أقسم بالله أو بصفة من صفات الله بكلام الله القرآن، فالقسم إما بالله زوجل أو بصفة من صفاته، فالقرآن كلام الله، فإذا أقسم به أقسم بصفة من صفات الله بكلام الله، فحينئذ تلزمه اليمين، يلتزم بها. وحينئذ نقول للطرف الثاني التزم باليمين، أصلا لو ما كان في يمين يجب عليه أن يلتزم لو لم يكن يمين، لأن هذا عقد بينك وبين الرجل، والعقد يجب الوفاء به، الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، أمر بالوفاء بالعقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا وفاء في التجارة في أي عقد جائز شرعا له مبرراته الشرعية يجب الوفاء به. فأصلا لو لم يكن هناك يمين طالما دخل معك في تجارة وفي يعني عمل مثل هذا العمل يجب عليه أن يفي بالشرط وبالعقد وبالتجارة التي، لكن تأتي اليمين لتؤكد، تأتي اليمين لتؤكد، وإن كان قصده اليمين فهذه يمين لا يجوز لن يخالف، وإن كان عقدا عقده وياه فيجب الوفاء به، لأنه يجب الوفاء بالعقود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله عز وجل، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون عند شروطهم. يبقى تنبيه خير أن الحذر من مخالفة العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من النفاق الوفاء، لأن هذا كذب، أنت تعاهد أخاك أنك تكون صادق معه في تجارتك وفي عملك ثم تأتي تخالفه، هذا ما ينبغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا واعد أخلف، فما ينبغي مثل هذا ولا يحتاج إلى الحلف على القرآن. إذا احتاج الإنسان لليمين لا يحتاج، تكفي والله العظيم أو أقسم بالله العظيم، يكفي مثل هذا. نعم
سأك الله خير. الشيخ أيضا يقول توفيت يعني أخته أو أحد من أقاربه في حادث، وأسباب الحادث الشخص، ويقول رجل من أهلها، فيقول تركت أولاد صغار أيتام، هل يقول لها دية ومن يدفع هذه الدية؟
طبعا دية، لأن قتل خطأ، قتل عمدة وقتل خطأ، هناك دية، الاختلاف في القصاص، القصاص في القتل العمد وفي القتل الخطأ لا يوجد قصاص، وفي الدية وفي القتل العمد يوجد دية، وفي القتل الخطأ يوجد دية، وفي القتل الخطأ أيضا يوجد كفارة المتسبب في القتل، كفارة اللي هي صوم شهرين متتابعين، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، هاي كفارة اللي تسبب في الحادث إن كان بإهمال منه أو كان بتقصير منه. ففي هذه الحالة هو يجب عليه صوم شهرين متتابعين. والدية للمقتول خطأ، الدية للمقتول خطأ في الفقه يتحملها العاقلة، عاقلة المجني عليه، طبعا اليوم يتحملها العاقلة، وإذا لم يستطيع الشخص قد تتحمل عن الدولة بالنسبة لمن لم يستطيع أداء الدية، لمن يستطيع أداء الدية، ما الأصل أنها على العاقلة، عاقلة الشخص الذي أدى، الذي تسبب في القتل، عاقلة تتحمل من حوله من العصبة والأهل، كما حصل لما اقتتلت امرأتان من هذيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رمت إحداهما بحجر فقتلت ما في بطنها، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، بالدية على عاقلتها، وتحدد المحكمة. طبعا المحكمة اليوم القوانين واضحة، تحدد من هم الذين يدفعون الدية، الشخص عاقلته، والعاقلة هم كما قلت الأقارب ومن يستنصر بهم، ومن يستنصر بهم، وقال بعض أهل العلم هم قرابته من أبيه. نعم. ومن لم تكن له عاقلة أو ليس له دية، فقال الفقهاء قديما بيت المال يتحمل عنه، بيت مال المسلمين في هذا الزمن، يعني يتحمل ولي الأمر الله يحفظه مثلا، أو من يوجهه، من يوجه ولي الأمر أن مثلا يدفع عنك الجمعيات مثلا أو الدولة نفسها. نعم
ساك الله خير. فالشيخ عبد الله يقول صيام يوم عاشوراء، هل أصوم يوم الجمعة والسبت التاسع والعاشر، أو يقول أصوم السبت والأحد العاشر والحادي عشر؟
نعم، طالما هو عاشوراء يكفي وحده، يكفر سنة ماضية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ما هو الأفضل هنا؟ الجمعة والسبت. لماذا؟ لأن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وقال بعض أهل العلم الصيام مراتب، تسعة وعشرة أو عشرة أو تسعة وعشرة وأحد عشر، وأقل مرتبة العاشر، لكن الصحيح لا، الصحيح ما توجه له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، هذا هو الأحسن، أحسن صيام محرم أو أحسن صيام عاشوراء، التاسع والعاشر هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن يصوم الجمعة والسبت هذا أفضل، وهو التاسع والعاشر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع مثلا الجمعة مشغولة وعليه دوام أو لآخره، فيصوم العاشر والحادي عشر، السبت والأحد، لكي يخرج عن إفراد يوم السبت بالصوم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ سؤال محمد نجيب عليه في يعني بقي لنا دقيقة. نعم، يقول عندي وديعة في بنك إسلامي، هل عليها زكاة؟
الجواب نعم، عليها زكاة، تضمها مع مالك وقت الحول، تشوف كم هي، إن كانت رأس مال موجود فهي رأس مال، وإن تحولت إلى عروض تجارة يتاجر فيها البنك فتسألهم كم قيمة هذه العروض، إذا اشتروا بها عقار أو اشتروا بها شيء تشوف كم تحولت، وإذا موجودة كما هي فخلاص الزكاة على النقد الموجود. مثلا أودعت 100,000 بعد عام الزكاة على 100 وما عندك من مال آخر، لكن لو البنك تاجر بها، دخل بها في عقار أو دخل بها في أسهم أو دخل بها في صكوك مثلا، تشوف كم قيمتها وقتها في السوق فتزكي عنها، وتزكي عن أرباحها. إذا أخذت الأرباح وبقيت إلى الحول فالزكاة على الوديعة وعلى الأرباح. أما الأرباح التي صرفت قبل الحول واستغلت قبل مجيء الحول فهذه ليس فيها زكاة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، لتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.